الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن مع قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. وبدأ ابن كثير بالتعريف بنبي الله يوسف، فذكر الحديث من حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد، وأخرجه البخاري أيضا، ثم ثنى بحديث أبي هريرة، عند البخاري أيضا، وهو أن نبي الله يوسف أكرم الناس، الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فهو نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. ثم قال ابن كثير: كيف؟ لكنه ما عزاه إلى البخاري فقط. خيرا، المحقق ما نبه على هذا، خرجه من البخاري فقط. انظروا إلى الحديث في صحيح مسلم، الذي عنده صحيح مسلم مجلد واحد، معكم صحيح مسلم 3490. وكان الكلام أيضا على أن رؤيا الأنبياء وحي. ثم كان الكلام على أن رؤيا الأنبياء وحي، وخرجنا على أن الحديث من كلام ابن عباس، وأن رفعه ضعيف لأنه من طريق سماك عن عكرمة. نعم، لكن القضية صحيحة، وهي أن رؤيا الأنبياء وحي، فيها هذا الأثر الموقوف، وفيها أيضا الآية الكريمة: قال يا أبت افعل، يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ففيها دليلان على أن رؤيا الأنبياء وحي. الدليل الأول أن نبي الله إبراهيم ما كان ليقدم على ذبح ابنه بسبب ما لا يقوم به حجة، فما دام أنه أقدم على ذبحه معناه أنه تقوم به حجة، فالرؤيا إذن وحي من الله. الأمر الثاني قول إسماعيل: افعل ما تؤمر، فاعتبر ما رآه أباه في النوم أمرا من الله سبحانه وتعالى، وأنه وحي عن طريق الرؤيا. ماذا قلت يا أخي؟ ما مناسبته كتاب العلم؟ كيف؟ إيه، لكن بارك الله فيك، كم الرقم عندك؟ 166. هذا بارك الله فيك داخل كتاب الفضائل، داخل كتاب الفضائل. لا بل داخل كتاب الرؤيا. نعم لا الحضارة. فهناك ترقيم يكون خاصا، هذا كتاب الفضائل أول حديث رقم واحد، وهو في الترقيم من عام رقم 2176 مشى إلى رقم الذي قلت 67 أو كم؟ 168، وهو رقم 2378، وهو حديث أبي هريرة أيضا، قيل يا رسول الله ما نكره الناس؟ قال أتقاهم. ما شاء الله. ننبه على هذا. نعم كتبت عندي، وهو عند مسلم برقم 2378. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا أحد عشر رجلا سواه، والشمس والقمر نعم بالنص، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه. روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره، وإخوته بين يديه، وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. في النفس شيء من هذا التقدير، 40 سنة أو 80، الذي يظهر والله أعلم أنه قد يكون أقل منها، الفترة التي بقي إلى أن راودته عن نفسه، وهي عندما صار شابا، فلما بلغ أشده، الفترة الثانية مدة سجنه، الفترة الثالثة مدة بقائه في منصبه حتى جاء إخوته. الله أعلم كم كانت، كيف؟ لا لا، القضية بارك الله فيك ما هي كبيرة، يعني لو قلنا 40 سنة يكون عمره عندما سجدوا له نحو 50، لأنهم أخذوه وهو طفل، بل أقل، لأنهم عندما أخذوه توقع رفعوا إلى أبيهم الكذبة التي كذبوها أنه أكله الذئب، والعمر الذي يأكله الذئب يعني صغير، جعله 18 سنوات. نعم، وإذا كان 80 سنة معنى يكون عمره أنذاك 60 سنة، وهو طلب الوفاة بعد ذلك توفني مسلما. والله أعلم هل طلب الوفاة على الفور أم أنه طلب الوفاة إذا حضرت الوفاة أن يكون على هذه الحالة. المهم الأمر سهل. قال: وقد جاء في حديث الحكم، وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبا. فقال الإمام أبو جعفر بن جرير ابن جرير: حدثني علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن صادق عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل من اليهود يقال له بستانة اليهودي، فقال له: يا محمد، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له، ما أسماؤها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة فلم يجبه بشيء. المراد يعني أسماء الكواكب التي أولت بعد ذلك بإخوان يوسف، ليس المراد أن هذه الكواكب سيأتي بأسمائها الآن أسماء إخوان يوسف، لا، إخوان يوسف ذاك تأويلها، بقي ما هي الكواكب التي رآها، هذا المراد بهذا الحديث. والحديث لا يثبت، لكن يعني يعتبر إلى جانب عدم ثبوته من القصص الإسرائيلية، لا بل هو مرفوع لكنه ضعيف كما سيأتي. ونزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ فقال: نعم. قال: جربان والطارق، كيف؟ اختلفت النسخ، هات ابن جرير، جربان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح والضروح وذو الفرض والضياء والنور. فقال اليهودي: والله إنها لأسماؤها. قال المحقق هنا: قال الهيثم في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك. وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات: الحكم وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات، وانظر ميزان الاعتدال. ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن ظهير. وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار. ما اسم الموصلي وما اسم البزار؟ هات نعمان. الموصلي أحمد بن علي بن المثنى، والبزار ها أحمد بن عمرو بن عبد الله. أحمد بن عمرو خير. الذي عندي هنا جربان عند ابن جرير مثل ما عندي في كتابي، فالذي عنده غير جربان يصوب. وذو الكنفات وهنا ذو الكتفين كيف؟ خلاص عندي هنا مشكلة الجربان والفليق، هنا أظن الفيلق. والمصبح والضروع والفرض والضياء والنور. قال رحمه الله: ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن ظهير، وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهما، وابن أبي حاتم في تفسيره. أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير به، وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآها يوسف قصها على أبيه يعقوب، فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد. قال: يعني من أين أخذ إن صح هذا؟ أن النجوم في السماء متشتتة، هذه التي أسمعها هكذا. قال: والشمس أبوه والقمر أمه. تفرد به الحكم بن ظهير الفزاري، وقد ضعفه الأئمة وتركه الأكثرون. وقال الجوزجاني ساقط، وهو صاحب حديث حسن يوسف، ثم ذكر الحديث المروي عن جابر أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أنا أقرأ من ابن كثير، وماذا بعده؟ لا أزلنا هناك. ثم ذكر الحديث المروي عن جابر أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكواكب التي رآها يوسف ما أسماؤها، وأنه أجابه، ثم قال: تفرد به الحكم بن ظهير وقد ضعفه الأئمة. انتهى. إذن هذا الحديث من جميع طرقه يرجع إلى الحكم بن ظهير، وهو سبب ضعفه. ثم قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أحيانا الرؤى يكون فيها بعث أمل. عرف نبي الله يوسف من كلام أبيه أن هذه الرؤيا سيكون لها شأن، سيكون لها شأن. فعندما يحصل لنبي الله يوسف ويمر به ما يمر وهو في بيت الملك العزيز، ومحسوب في عداد المملوكين عندهم ويستخدمونه، ثم بعد ذلك في السجن. في ذهنه بقيت الرؤيا، إذن الأمل موجود، بقيت الرؤيا. لا بد أن 11 كوكبا يسجدون والشمس والقمر، أين هي؟ أين هذه الرؤيا؟ فتبقى هذه الرؤيا بارقة أمل أن وضعه لا بد أن يتغير إلى الأحسن. نعم، فلهذا كانت الرؤيا الطيبة من المبشرات، كما أن بعض الرؤى يكون فيها توقع أن ينزل بك مصاب، فتبقى متوقعا، ولكن ضع في ذهنك أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد يمحو الله ذلك ويزيله ولا يحصل لك شيء. الله قادر. أيضا من هذه الآية التي سنقرأها: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أن من الناس من قد يحسدك على رؤيا ويسعى في إنزال الأذية بك من أجل رؤيا، ولو كنت من الصالحين ولو كنت من الأخيار، لا تأمل أن يكون لك خصوم وتأتيك منهم الأذية ولو لم يظهر لهم إلا رؤيا رأيتها. فمتى ما توقع أناس أنك سترتفع عليهم قد يكيدون لك، قد يكيدون لك. ما كان يتوقع أن يأتيه هذا من إخوته، لأن الإنسان لا يقص رؤياه على لعله. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له، وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا، بحيث يخرون له ساجدين إجلالا واحتراما وإكراما. كيف؟ إجلالا واحتراما وإكراما. احتراما ليس عندك، موجود عندهم. انتبه لهذا الأمر. كان السجود في الملل السابقة للإحترام والتقدير جائزا، وإكرام شخص وإجلاله فقط، لا للتعبد كان جائزا للمخلوق كما حصل لآدم ويوسف. وفي هذه الأمة نسخ هذا وحرم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن السجود لا ينبغي إلا لله، أو بهذا المعنى. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود لا يكون إلا لله جل وعلا، حتى ولو أنه احترام وتقدير. يقول: أنا ما أقصد العبادة، ليس له هذا. فبعض الصوفية ينشر هذا ويدعي أن السجود لغير العبادة جائز، وهذا كذب. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى معاذا عندما جاء وسيد له، فنهاه وقال: إنه لا ينبغي أن يكون إلا لله. نعم. قال: يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه مران من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا، بحيث يخرون له ساجدين إجلالا واحتراما وإكراما. فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام، أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك، فيطغون له الغوائل حسدا منهم له. ولهذا قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أي يحتالون لك حيلة يردونك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحبه فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، وليكفل عن يساره ثلاثة، وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا، فإنها إن تضره، يعني لا تضره، خيرا. عندي هكذا. قال: أخرجه البخاري عن أبي قتادة. لا، نعم، أخرجه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. واللفظ لمسلم، وفي رواية لمسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. في رواية أخرى لمسلم: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره يعني وضع نقطة ثم قال: ولا يحدث بها أحدا. كانه يقول: فلينفث عن يساره وليقل عن ذلك في ضاليهم وليتحول عن مكانه إلى آخره.
عرفت؟ المحقق عندي قال: هذه الرواية ملفقة من ثلاثة أحاديث عن أبي سعيد وقتاده.
هو لهذا احتاج المحقق أن يذكر اللفظ. المهم أن الآداب التي تفعل عند الرؤيا التي تسوء التحول عن الشق إلى الشق الثاني، إذا حتى ولو كنت نائما على يمينك تحول عن يسارك. الثاني التعوذ بالله من شرها. الثالث التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرابع النفع عن يسارك. وأظن بقي صلاة ركعتين، مر بكم صلاة ركعتين؟ هذه خمسة آداب. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال الحديث من رواية أبي رزين العقيلي، صححه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا يحتاج إلى نظر إن شاء الله نراجع صحته. لماذا في نظر؟ لأن الرؤيا تعتبر مثلا يضربه الله لعبده، فإذا ضرب الله لك مثلا يريد أمرا جاء المعبر وعبرها على غير ما أراد الله، فكيف تتحقق كما قاله المعبر: والله إنما ضربه مثلا لك. هذا أمر. كيف؟ فما الفائدة إذن؟ الأمر الثاني أن أبا بكر عندما عبر الرؤيا وأصاب في بعض وأخطأ في بعض، لو كانت القضية كما يقول المعبر فقال له: أصبت، ويعني أنها ستتحقق كما قال، لكن قال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وينبغي للمعبر ألا يتجشم التعبير إلا على بينة، لأنها تشبه الفتيا، فأنت تخبر أن الله خلق هذه الرؤيا لهذا الأمر، والرؤيا تعتبر خلقا من خلق الله جل وعلا. وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ تحقيق الألباني لهذا لحديث أبي رزين العقيلي إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.